صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من قول الإمام البربهاري على فرقة الخوارج الضالة، قال: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. قال الإمام البربهاري: وأوهنوا الإسلام، أي الخوارج، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. طيب، الشرح: قوله وأوهنوا الإسلام، أي الجهمية، أضعفوا الإسلام. قوله وعطلوا الجهاد، أي عطلوا الجهاد في سبيل الله، لأنهم لا يرون تكفير الكفار، لأنهم يعرفون الله، ومعنى أن فرعون مسلم لأنه يعرف الله بقلبه. قال تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائره. فهو يعرف أن الله يعرف الله بقلبه، والمشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون الله بقلوبهم، بل يعبدونهم بأنواع من العبادات، فهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وأنه يستحق العبادة، ولكنهم أشركوا معه غيره بزعمهم أن هذا الغير يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قوله وخالفوا الآثار، أي خالفوا الأدلة والسنة. قوله وتكلموا بالمنسوخ، اكتب عندك: والمراد ما نسخ حكمه، والمراد ما نسخ حكمه حتى لو بقي خطه، حتى لو بقي خطه، خطهم. أنت عندك المنسوخ إما أن يكون منسوخا في الحكم ومنسوخا في الخط، يعني لا يوجد الحكم ولا يوجد الخط، الخط يعني الآية يعني، وإما أن ينسخ الحكم ويبقى الخط، يعني تبقى الآية كما هي، كما قال عز من قائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقالوا المنسوخ هنا بدأوا يعمل به هؤلاء المبتدعة ويعتبرونه من المحكم أو من الناسخ. يقول: ولا يعملون بالناسخ من أجل التضليل، كما قال عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ومن المتشابه المنسوخ، لأنه لابد أن الإنسان يعرف الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والخاص والعام، يعرف علوم الاستدلال، لا يستدل بأي نص وجده دون أن يرى هل هو منسوخ أو أنه مخصص أو مقيد، لا ينظرون إلى هذا لأجل الزيغ ولأجل إضلال الناس، ويقولون: نحن نستدل بالقرآن، وهم ما استدلوا بالقرآن، القرآن يستدل به من أخذه جميعا، أما من أخذ بعضهم وترك البعض الآخر فهذا كافر به. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي لا يجمع بين المحكم والمتشابه هذا يأخذ ببعض الكتاب ويترك بعضه. ولذلك قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، قالوا كل يعني المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا. طيب اكتب عندك: فمن عمل بالعام المخصص دون النظر إلى التخصيص فقد عمل بالمتشابه. فمن عمل بالعام المخصص دون النظر إلى التخصيص فقد عمل بالمتشابه، ومن عمل بالمطلق المقيد دون النظر إلى التقييد فقد عمل بالمتشابه. فمن عمل بالمطلق المقيد دون النظر إلى التقييد فقد عمل بالمتشابه، ومن عمل بالمجمل المبين دون النظر إلى المبين فقد عمل بالمتشابه. يقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، قالوا كل يعني المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه، لكن هذا يحتاج إلى عالم، ولا يجوز أن يدخل فيه متعالم أو زائغ يريد التضليل، فلا يأخذ بالمتشابه إلا أحد رجلين: إما زائغ يريد التضليل مثل الجهمية، ولهذا قال فيهم الإمام أحمد يستدلون بالمتشابه من القرآن، وإما متعالم لا يدري ويقول على الله بغير علم. قوله: واحتجوا بالمتشابه، ولذلك رد عليهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، جاء على النصوص التي استدلوا بها وأبطر رأيهم فيها وبين الوجه الصحيح فيها وجمع بين الآيات وبين الأحاديث. قوله: فشككوا الناس في أديانهم، فلا شك أن هذه بلبلة للأفكار، فلا يجوز أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما العقائد إلا من هو راسخ في العلم، لا يجوز أن يتكلم فيها أنصاف المتعلمين أو المتعالمين فضلا عن أهل الزيد والضلال. قوله: واختصموا في ربهم، أحدثوا الجدل. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. المؤمن لا يجادل في آيات الله، بل يتقبلها ويعتقد أنها كلام الله وأنها خير وهدى. أما الذي يتوقف فيها ويتشكك فيها ويتشكك فهذا مجادل في كلام الله عز وجل. قوله: وقالوا ليس هناك عذاب قبر، هذا متوافق مع مذهبهم، لأن عندهم من عرف الله فهو مؤمن، ولا يلزم أنه يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ولا يؤدي الأعمال، وبناء على ذلك ليس هناك عذاب قبر، لأن الناس كلهم يعرفون الله، وليس هناك معصية وطاعة، فالذين في القبور كلهم يعرفون الله، إذن لا يعذبون. طبعا حجة واهية، وأيضا من حجتهم على عدم إثبات عذاب القبر أنه يتعارض مع المعقول كما قال. لما قاسوا الحياة البرزخية على حياة الدنيا، نمر على القبور ولا نسمع شيء، بل يدفن الرجل الصالح بجوار الطالح، فكيف نقول بعذاب الطالح وبجواره الصالح؟ أيضا الأجسام تبلى ولا يبقى منها إلا عجب الذنب، فأين تعذب بعد أن بليت؟ هذا كله من استدلال تقديم العقل على النص. قوله: ولا حوض ولا شفاعة، كل أمور الغيب أنكروها لأنهم يعتمدون على عقولهم فقط. قوله: والجنة والنار لم يخلق، أي قال الجهمية الجنة والنار لم يخلق الآن، مع أن الله أخبر أنهما مخلوقتان. الآن قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال أعدت، هذا يدل على أنها معدة وموجودة، وقال في النار أعدت للكافرين. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن شدة الحر من فيح جهنم، دل على أنها موجودة، وكذلك النار لها نفسان، نفس في الشتاء وذلك أشد ما تجدون من البرد، ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من الحر، فقال إن شدة الحر من فيح جهنم، عياذا بالله. قوله وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا كثيرا مما جاء في الكتاب والسنة، لأنه يخالف رأيهم ومعتقدهم. قوله فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، من كفرهم من أهل السنة والجماعة فإنه كفرهم لمجموع هذه المقالات الخبيثة، لأنها تنتهي إلى أنه ليس هناك دين. قوله لأنه من رد آية من كتاب الله عز وجل فقد رد الكتاب كله، كما سبق أنه من استدل ببعض القرآن وترك البعض الآخر الذي يتعلق به فقد آمن ببعض الكتاب وترك بعضه، فالذي يستدل بالمتشابه ويترك المحكم هذا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. قوله ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كلهم، كذلك السنة فيها محكم وفيها متشابه، فمن أخذ المتشابه من السنة وترك المحكم فقد رد السنة كلها. قوله وهو كافر بالله العظيم، هذه هي النتيجة والعياذ بالله، لأن الذي يؤمن بالله يقول آمن به كل من عند ربنا، أما صاحب الزيف فإنما يأخذ المتشابه لأنه يصلح له، وأما المحكم فإنه لا يصلح له فيترك، هذه طريقة أهل الأهواء دائما وليست خاصة بالجهمية ولكن مصدرها من الجهمية، لكن أهل الأهواء جميعا في أي وقت هذه طريقتهم، يأخذون من الأدلة ما يوفق رغبتهم ويتركون ما يخالف رغبتهم. اكتب عندك من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، فحكمه حكم من رد آية من كتاب الله، وأما من رد حديثا ليس بمتواتر فينقسم إلى قسمين، إن كان يعتقد صحتهم وردهم فهو كالأول، إن كان يعتقد صحتهم وردهم فهو كالأول، وإن كان ظن في صحته فهو مبتدع ضال يخشى عليه من الكفر. لا ظن، يعني به الظن الراجح. لا مش بحوت، فرق بين رد يعني أنكره بقلبه وبلسانه، أما الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، هاي فرق بين الاثنين. كم يبقى المال شطار؟
ضبطه ولنا ربع ساعة.
نعم. لا. يبقى أنكر بلسانه ما استقر في قلبه ماشي، أما الثانية اللي هو إيه يظن عليه ظن مجرد الظن فهذا عياذا بالله مبتدع ضال يخشى عليه من الكفر. طيب قال المؤلف رحمه الله فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارت مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم وضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. طبعا هذه الفقرة بيحكي فيها الإمام البربهاري محنة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، التي دامت 16 سنة. وأهل البدع يتكلمون في كل مكان وينعقون كما تنعق الدواب، ولكن دائما وأبدا كما قال ربنا عز وجل والعاقبة للمتقين، ولكن يحتاج الأمر إلى صبر وتؤدة وعدم تعجل. الشرح يقول فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك. لذلك من علامات انتشار البدع قرب المبتدعة من السلطان، يقنعون السلطان بالبدعة ثم يسكتون، خلاص ما يفعله السلطان بيكون سهل ميسور. ولذلك كان دائما أهل البدع مقربين من السلاطين ويتزلفون إليهم بكل شيء، حتى إذا وصل إلى جواره بدأ يلقى عليه البدعة، خاصة أن الأئمة في هذا الزمان كان عندهم كثير جهل فوشكلت عليهم الأمور، فدعوا الناس إلى البدعة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول يشير إلى عهد المأمون وذريته عفى الله عنا وعنه حيث غرروا به وخدعوه، قوله ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، يعني تسلطوا في عهد المأمون على أهل السنة والجماعة، وهذه نتيجة البطانة الخبيثة. فيجب على المسلم سواء كان من ولاة الأمور أو من غير ولاة الأمور، يجب عليه ألا يتخذ إلا بطانة صالحة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا يألونكم خبالا. فالمسلم يتخذ بطانة صالحة ويحذر من البطانة السيئة، لا سيما ولاة الأمور. انظروا ماذا أحدثت البطانة السيئة للمأمون مع ذكائه وأصالته وأنه من بني هاشم، مع هذا غرروا به. وانظروا ماذا فعلت البطانة السيئة في آخر بني العباس ابن العلقمي والطوسي، ماذا فعلوا بالخليفة العباس؟ جروا عليه التتار من المشرق أتوا به. أول خطوة عملها ابن العلقمي قلل الرواتب عن الجندي، قلل الرواتب، بدل اللي بياخد 5 ياخذ 2، وبعد فترة اللي بياخد 2 ياخذ 1. طب مش لاقي اكل، عاوز تمشي امشي خلاص، هو المطلوب. طيب يقول جروا عليه التتار من المشرق أتوا بهم وفتحوا لهم الطريق ويسروا لهم السبل حتى قضوا على بغداد وعلى بلاد المسلمين، وقتلوا المقاتل العظيمة وحرقوا الكتب ووضعوها في نهر دجلة والفرات حتى تغيرت بها المياه، يظنون أنهم قضوا على الإسلام، لكن الإسلام مؤيد من الله لا يقضى عليه. لذلك سبحان الله المتتبع لما يحدث تجد أن كل إنسان سعى ودعا إلى غير السنة لا بد أن يطمس، لازم، وإن ذاع صيته وكثر معجبوه لا بد أن يطمس، إلا إن تاب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. ومن أجل هذا نقول إياك أن تنخدع لكثرة التفاف الناس حول المبتدعة، أو يحدث شيء من الحيرة في قلبك، إياك. لا ده هي بس ما هي إلا إيه، فوران سرعان ما يزول وتتبع من أول أبي بكر إلى الآن. كل من دعا إلى بدعة وهدم السنة ودعا إلى خلاف السنة بغض النظر بقى متأول أو غير ذلك لا لابد أن يطمس إلا أن يتوب. تعال الآن شوف ماذا نقول إذا سمعنا أحمد بن أبي دؤاد ولا بشر المريسي، ودول بقى كان لهم صولة وجولة في عهد الإمام أحمد. قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد أبو عبد الله لا يشق له غبار في هذا الوقت، ومع ذلك في الآخر حتى لو تقرأ أنت كيف مات أحمد بن أبي دؤاد يأخذك العجب، ما يتخيل أحد قط أن يموت بهذا الشكل. يقول فدرس علم السنة والجماعة، يعني اندثر لأن الدروس هو الاندثار، قوله أوهنهما يعني أضعفوا علم الكتاب والسنة، وصار العلم عندهم علم الجدل وعلم الكلام وعلم المنطق، وصارت مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها. تركوا السنة واشتغلوا بالبدع وإظهار البدع والدعوة إليها، وصار أهل السنة مكتومين، مكتومين قوله ولكثرتهم واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، استغلوا المجالس والمدارس والتجمعات، فصاروا يظهرون آراءهم فيها وينشرونها، وهكذا أهل الشر إذا مكن لهم فإنهم لا يألون جهدا في القضاء على الإسلام. قوله ووضعوا فيه الكتب، يعني ألفوا الكتب، كتب الجهمية والمعتزلة. قوله وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، أقنعوا كثيرا من الناس الذين لم يتمكنوا من العلم اقتنعوا برأيهم فاتبعوه، لأن الفتن إذا جاءت قل من ينجو منها، لكن من الناس من يتأثر بها تأثرا كثيرا، ومنهم من يتأثر تأثرا دون ذلك، ومنهم من يسلم منها، ولكن بعد الابتلاء والامتحان أقنعوا الناس بمذهبهم وأغروهم بالمال. هم طارة يأتون بالتهديد والقتل والضرب والحبس، وطارة يأتون بالترغيب بالمال والوظائف والمستقبل المشرق، فالجاهل صاحب الطمع يبيع دينه بدنياه والعياذ بالله. قوله فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، لم ينجو منها إلا من تمسك بالكتاب والسنة وصبر على ما يصيبه مثل الإمام أحمد نضر الله وجهه. وهناك من قتل وهو متمسك بالكتاب والسنة، أما الذي طاوعهم وصار معهم فهذا هلك معهم. قوله فأدنى ما يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أقل شيء تجلس مع مبتدع ستخرج من عنده وأنت مضطرب لا تدري أين الحق. انتبهوا يا أخوان، ده أدنى شيء، أدنى ما يصيب الرجل من مجالسته أن يشك في دينه. طب هو المعلومات عنده راسخة تعلمها من الأكابر أن التحزب حرام والديمقراطية محرمة والخروج على ولاة الأمر إلى غير ذلك، هذا الذي تعلمه. جلس مع هؤلاء فطرحوا عليه الشبهات التي عنوانها الرئيسي فقه الواقع. خلاص أنت كده خسرت، شككت في دينك. يقول يعني من الناس من انحرف عن دينه، ومنهم من لم ينحرف عن دينه لكنه حصل عنده تشكك في بعض الأمور لأن مجالستهم لا تأتي بخير. قولهم أو يتابعهم من جالسهم، إما أن يصيبه شيء كثير وينحرف أو شيء من الانحراف، أو على الأقل يصير عنده نوع تشكك في بعض الأمور. قوله يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا، لا سيما وأن عندهم حججا مصورة وعندهم بلاغة وفصاحة وقوة في الكلام، فهم يحتاجون إلى عالم ثابت يقاومهم ويرد عليه، مثل الإمام أحمد شيخ الإسلام، مثل الأئمة الذين قاموا في وجوههم وكسروه. قولهم فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي قال له المتوكل، يعني استمر هذا الابتلاء في عهد المأمون، عهد أخيه المعتصم والواثق ابن المعتصم. فلما هلك الواثق بويع أخوه المتوكل فنصر السنة ورفع المحنة عن أهل العلم، وجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وعزز الإمام أحمد وعزز الإمام أحمد وأكرمهم، يقال له المتوكل أي المتوكل على الله، هذا لقبه. أما اسمه جعفر بن الواسع، قوله وطالت ألسنتهم يعني أهل السنة، يعني قووا على الكلام، اشتدوا بالكلام على أهل البدع انعكس الأمر. قوله مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، ولكن الباطل لا يقاوم الحق أبدا، وإن كان الذي على الباطل كثير فإنهم لا يقاومون الحق وأهله ولو كان الذي عليه قليل. قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لذلك لو أنت نظرت إلى الأصوات التي كانت تنعق بتزكية الخوارج والثناء على فعلتهم والدعوة إلى التحزب، أين ذهبت الآن؟ والسعيد من وعظ بغيره، والتعيس من اتعظ به غيره. السعيد من وعظ بغيره، والتعيس من اتعظ به غيره. فكن من الأول واحذر أن تكون من السهل. الإمام أحمد فرد واحد، وانظر ماذا عمل في وجه الزحف الملحد، ثبت بنفسه وحده حتى أعز الله به السنة، لذلك يسمى إمام أهل السنة والجماعة. كم يبقى؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.